عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
في كواليس الاقتصاد.
صباح الخير لك اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. دكتور عماد عكوش، أهلا وسهلا فيك بإذاعتنا. صحيح في بالشهرين الأخيرين صار في كتير أمور وتطورات بدنا نحكي فيها، مثل مؤتمر بيروت واحد، حديث وزير الاقتصاد عن النمو، علاقة القطاع المصرفي بالمصارف الخارجية وتحديدا مع المصارف السورية، سندات المتعسرة، حتى يمكن تطور العلاقة مع صندوق النقد. بس بدي بلش بموضوع كمان مهم وأساسي وعم بيطالبونا الناس بحضرتك لحتى نحكي، موضوع ارتفاع سعر الذهب وموضوع الكريبتو اللي هلا يعني دارج بشكل مش طبيعي. خليني بلش معك بموضوع الذهب. قديش برايك ارتفاع السعر واليوم رجع طالع شكله فرصه ولا لا؟ نحن قدام يعني اللي اشترى شو صار فيه، او اللي هلا بده يشتري بيشتري؟ خبرنا شوي عن قصه الذهب.
اول شيء يسعد صباحك وصباح كل المستمعين. طبعا اليوم كتير عم نسمع عن موضوع الذهب والناس كتير مهتمة بهذا الموضوع، عم نشوف الهلع بالسوق اللبناني وبالأسواق العالمية نتيجة الطلب الكبير على الذهب. اليوم طبعا المفروض أي مستثمر أو أي شخص بده يدخر عنده أموال فائضة عنه، مفترض يدور على الحل الأنسب لعملية الادخار. وبتعرفي بلبنان اليوم صار من الصعب أنك تدخري بالمصارف أو تدخري حتى بالليرة اللبنانية عندك بالبيوت، أو حتى بالدولار الأمريكي نتيجة التضخم اللي عم بصير. يعني نحن عم نشوف تضخم بالأسعار على مستوى كل السلع اليوم عم بيطال، حتى الدولار الأمريكي. يعني أنت السلعة اللي كنت بتشتريها $100 اليوم أو قبل سنة، اليوم أنت إذا بدك تروح تشتريها يمكن وصلت لل $120-130، وبالتالي المصاري عم تتاكل حتى لو ادخرتيها بالدولار الأمريكي. لذلك المفترض من كل الناس، واللي خاصة الناس اللي مع مصاري فائض عنا، انها تروح تدور على الادخار المناسب. والادخار المناسب انا دائما افضل انه يكون شخص يعني اللي بده يدخر يوزع المخاطر يعني بالحد الادنى. توزيع المخاطر مفترض فيه انه يوزع المصاري على عدة امور، عدة توظيفات، ومن ضمنها الذهب. الذهب اليوم كان توقعاتنا سابقا انه
رح يوصل لهذا السعر،
وكنا متوقعين هذا الامر وصار اللي صار. هلا بالسابق كان طبعا المنفعه اكبر انه كان يروح الواحد يشتري ذهب وبكميات. يعني اليوم من بعد ما وصل لل 4000 ووصل لحدود ال 4400، نحن حذرنا انه بنتبهوا المضاربين بده يروح يجنوا ارباح، وبالتالي في تصحيح بده يصير. وهذا اللي صار يعني خلال اليومين الماضيين، صار في تصحيح للسعر ونزل تقريبا بحدود 6% تقريبا. يعني نزل لحدود وصل امبارح لحدود ال 4007 دولار من بعد ما وصل لحدود ال 4400 دولار يعني في بعملية المضاربة. اليوم نفس الشيء منقول انه بدنا ننتبه بعملية الادخار. اذا نحن رايحين لنشتري ذهب حقيقي يعني خارج موضوع البورصة وخارج موضوع المحطات اللي هي بتبيع كونتريات، بدنا ننتبه انه دائما في تصحيح. نحن لما بيوصل لسعر عالي ما نروح خاصة يعني وصل لمحل غير مسبوق، بدنا ننتبه من عملية التصحيح. إلا ما يعمل عملية تصحيح، خلينا نستفيد دائما من عملية التصحيح ونروح نشتري. اليوم في موضوع آخر كمان بدنا ننبه فيه الأشخاص، أنه في مفاوضات اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول موضوع الرسوم الجمركية
بدها تأثر على سعر
الذهب. وبالتالي طبعا أي إيجابي، أي اتفاق إيجابي ممكن يصير بين الدولتين أو بين العملاقين الاقتصاديين يعني ممكن يأثر على سعر الذهب ويعمل نكسة يعني بسعره يمكن تتجاوز 5%. فبالتالي بدنا ننصح أنه الناس ينتبهوا لهذا الموضوع. ويمكن يصير الاتفاق كمان، برجع بقول يمكن يصير الاتفاق ويمكن ما يصير. هلا اذا ضلت الامور مثل ما هي وما صار في اتفاق، نعم الترند هو عالي، وحتى لو صار في اتفاق بيعمل
نكسي ولكن بيرجع
بيطلع. لكن على المدى المتوسط والطويل الامد في دائما في ارتفاع بسعر الذهب. الأسباب كثير للارتفاع، لكن على رأس هذه الأسباب هو العجز ما بين العرض والطلب. اليوم الطلب كتير كبير على الذهب، وصل سنة 2024 لحدود 4900 طن، حجم الانتاج عم بيكون 3300 طن، يعني احنا عنا عجز ما بين العرض والطلب بحدود 1600 طن. طلب المصارف الأمر اللي أدى لهذا العجز في عدة أمور، يعني
مش كمان قيمته بالنسبة للدولار، كمان قيمة الدولار اللي عم تنخفض كمان بتعلي سعد.
طبعا في اللي عم نقوله انه في عده عوامل ادت للارتفاع منا، او هذا الطلب منا طلبات المصارف المركزيه. يعني بسنه 2024 وصل حجم الطلب او تجاوز ال 1000 طن حجم طلبات المصارف المركزيه، اللي هي عم تشتغل على تنويع احتياطاتها لأسباب عديدة، منها أنه خوف من التضخم اللي عم بتقولي عنه، أنه الدولار عم تنزل قيمته، ففي خوف من التضخم، زائد في دول خايفة من العقوبات
كمان،
فعم بتروح تحتاط بالذهب مش بالدولار الأمريكي. طبعا
كله هيدا بيأثر على
كله هيدا طبعا بيأثر على أسعار الذهب، زائد الوضع الجيوسياسي. في نقطة كمان كتير مهمة، أنه اليوم عم ينحكى أنه نحن بوضع بالنسبة للأسواق الأسهم، وصلنا لمحل بأسعار الأسهم أوفر فاليو. أوفر فاليو بمعنى صارت القيمة أو السعر الاسم اللي هو وارد على المحطات العالمية أو بالأسواق أو بالبورصات العالمية، صارت قيمته الحقيقية أقل مما هو موجود على سعر البورصة. وبالتالي في خوف حقيقي اليوم أنه أسعار الأسهم تتدحرج أو تنزل أو يصير فيها تراجع بشكل كتير كبير مخيف. في خوف اليوم من المضاربين من هذا التدحرج، وبالتالي في اتجاه لتنويع وزيادة المضاربة أو زيادة شراء الذهب. فالترند الطلوع، لكن بدنا ننتبه مثل ما قلت لها الأمور خلال عملية الدخول بالأسواق.
يعني دكتور عماد، حضرتك خبير بالأسواق المالية، بتقول إنه إذا أصيب الذهب بنكسة معينة اليوم مش دغري يخافوا يركضوا يبيعوا، لا يطولوا بالهم، بالعكس يمكن يشتروا بهيدي الفترة إذا حدا عنده مبالغ مدخرة وقادر إنه يشتري فيها.
لأنه بتعرفي الهلع أوقات بيوصل المستثمر
بيعمل خطوات غلط،
بيعمل خطوة غلط، بيروح ببيع بيرجع السعر بيطلع، يعني بيرجع السعر بيسبقه، بالتالي بيرجع بده يحاول يفوت مرة تانية على السوق، بيكون عم يشتري بسعر عالي،
يكون خسر يعني بدل ما يكون ربح. طب نحن اليوم بلبنان قديش عنا فرصة طالما هاد أسعار الذهب دايما لطلوع، أنه نقدر نستثمر هالاحتياط اللي عنا بشي طريقة ننقذ نفسنا؟ عنا ذهب على الفاضي نحن ليش؟
فعلا يعني اليوم نحن عنا تقريبا 286.8 تقريبا طن من الذهب، وصلت قيمتهم اليوم لحدود 39 مليار دولار، وعندنا احتياطي عملات صعبة بحدود 11، يعني عم نحكي تقريبا احتياطيات ما بين ذهب وعملات صعبة بحدود 51 مليار دولار، وهذا الرقم انتبهي، هذا الرقم غير موجود إذا بدنا نقيس لبنان على حجمه وعلى عدد سكانه، غير موجود في المنطقة كلها. يعني مثلا بنحكي عن الأردن 22 مليار دولار حجم الاحتياطيات ذهب وعملات، بنحكي عن مصر 62 مليار دولار، فاليوم عندنا حجم كتير من الاحتياطيات من الذهب. أنا بقولك لو نحن بدولة مستقرة فيها شفافية، ما في فساد، ما في تحاصص، بأكد لك أنه إحنا كنا قادرين نستفيد من هالحجم من الذهب بشكل كتير كبير، وقادرين نخفض الكلفة علينا خاصة بخدمة الدين. قادرين نخفضه بشكل كتير كبير، لكن للأسف اليوم إذا أنت بدك تروحي تفوتي بموضوع استثمار هذا الذهب، يعني معناته أنت بدك تروحي تعدلي القانون اللي موجود بالمجلس النيابي اللي هو بيمنع التصرف بالذهب، بدك تعدلي، يعني بدك تفتح المجال لعملية الاستثمار أو التصرف ببعض المحلات.
ما فيها تستثمر بقيمته؟
العملية الاستثمار في مخاطر. يعني دائما ما في استثمار بدون مخاطر. فإذا بدك تروحي تستثمري أنت بطريقة بتشمي منها ريحة فساد وريحة هدر وريحة، ممكن أنت يسبب لك خسائر، يعني ما حينتج لك أرباح.
نعم.
فأنا بصراحة بلبنان بقول نحن غلط نروح نفتح المجال بهذا الموضوع إلا من بعد
ما يصير عنا استقرار واصلاحات اقتصادية
حقيقية بدنا نعمل إصلاحات حقيقية بكل القوانين، وبدنا نعمل إصدارات لقوانين جديدة. أنا بدي لك شغلة اليوم، حتى القوانين اللي صدرت بعد ما صدر فيها مراسيم تطبيقية، طب يعني قانون المنافسة لا ما صدر فيه، قانون رفع السرية المصرفية ما صدر فيه مراسيم تطبيقية، طيب قانون رفع السرية المصرفية اللي هو بيحكيك عن 10 سنين رجوع لورا، طب إذا أنا بدي روح صدر له المراسيم التطبيقية بعد 5 سنين يعطيك العافية، يعني صار في مرور زمن، راح مرور زمن، كل القضايا اللي ممكن أنا اكتشفها أو أنا حاسب عليها راحت مرور زمن. فاليوم بهيدا الواقع اللي احنا عايشينه، وأنا بقولك لا، في خوف أنه نروح بهيدا الاتجاه.
قديش عم نفوت فرص على حالنا يا دكتور عيمان؟
صحيح،
كتير عم نفوت فرص على حالنا للأسف،
ما عم نستفيد منه.
طيب في نقطة تانية كمان بهمني ننبه خصوص الشباب، درجة كتير للمتاجرة بالكريبتو كارنسي هلأ على تليفوناتهم ودعايات قد ما بدك، وهذا الشيء منه كتير آمن يعني، ومنه إذا واحد ما عنده شو خبرة، مش إذا قريت مقالتين يعني صرت تعرف أنت تاجر بالكريبتو. أول شيء شو الكريبتو باختصار شديد، وكيف بتنبه حضرتك خصوصي الشباب اللي بتابعونا؟
يعني الكريبتو هي المقصود فيها العملات المشفرة
الرقمية،
العملات الرقمية، وبتعرف الأبرز فيها هي البيتكوين يعني. فاليوم هذه العملات المشكلة فيها أنه لا يحميها اقتصاد، لا يحميها مصرف مركزي. يعني مثلا الدولار انت بتعرفي والله الفيدرال بانك واقف خلفه،
نعم،
وعارفه انت مين بيصدر هذه العمله وكيف بيحميها وكيف. الدولار في اقتصاد امريكي كمان خلفه، مش هيك؟ اليورو نفس الشيء، الين الياباني نفس الشيء. بالعملات الرقميه اللي عم تتداول اليوم ما في، هذه ما بتعرفي اساسا مين بيصدرها، يعني انت ما بتعرفي مين اللي واقف وراها، مين اللي عم يشتغل على تنظيمها، ما في قوانين بتحكمها. لذلك المخاطر فيها كتير كبيرة. يعني منشوف دائما عملية الارتفاع والانخفاض بسعر العملات الرقمية عم بيكون كتير كبير. هيدا الارتفاع والانخفاض، أنا بقول لك هيدا الارتفاع والانخفاض لناس داخلي على الاستثمار بهيدا المجال، وخاصة إذا عم بيروحوا باتجاه شراء عقود بكميات كتير كبيرة، هيدا عم بوقعهم بمشاكل كتير كبيرة، وعم بوصل لحالة أفلاس أفلاس كتير منهم يعني. لذلك أنا دايما بقول أنه دايما، لذلك أنا قلت قبل شوي أنه دايما لازم ننوع من المخاطر، يعني لازم نعدد ونوزع مخاطرنا بطريقة نقدر يعني نحمي حالنا. مش إذا رحت وظفت بس بالكريبتو كارنسيز طمعا بأنه والله ممكن يرتفع بشكل كتير كبير أخسر كل مصرياتي.
صحيح.
لا، بدي شكل. هلأ أنا ما بقول أنه والله لا ما تروحوا تستثمروا بالعملات المشفرة، بس انتبهوا الأسعار لما بتوصل لرقم غير مسبوق، انتبهوا لأنه بهذه الحالات بترجع تنزلات ويصير في نكسة وفي مضاربين بدو يجنوا أرباح، فانتبهوا. دائما استغلوا الفرصة لما بتكون العملات أسعارها متدنية، حاولوا أنه تدوروا عن عملات جديدة،
نعم،
مشفرة جديدة تكون بعدها أسعارها واطية أو منخفضة، وبالتالي
إجباري بترجع بتطلع يعني هذه العملات الجديدة.
العملات الجديدة لأنه بده يزيد الطلب عليها، لكن الأسواق العالمية كليتها اليوم في خوف من العملات اللي بتتنظم من قبل أو تدار من قبل أجهزة حكومية.
أوكي.
يعني مثل الدولار مثلا يدار من قبل الحكومة الأمريكية ومن قبل الفيدرال بانك. العالم كله اليوم عم بيروح باتجاه أنه تكون العملة عملة منظمة هي بنفسها، يعني بعيدة عن الضغوطات الحكومية، بعيدة عن التأثيرات الحكومية، وبالتالي هي اللي بتسير نفسها بحسب الطلب عليها. يعني هي خاضعة تماما لقانون العرض والطلب دون أي تأثير. هذا كل العالم اليوم بهذا الاتجاه. لذلك في هجمة على العملات الرقمية وفي طلب عليها، ومتوقع أنه بالمستقبل يزيد الطلب أكثر.
بس المهم الواحد يكون على طول منوع المخاطر ويكون واعي لهذا الموضوع. دكتور عماد عكوش، حضرتك بذكر خبير الاقتصاد والأسواق المالية، كنت عم تقول قبل شوي أنه ما فينا ومش لازم يمكن نستثمر بالذهب قبل ما يكون في عنا إصلاحات اقتصادية واستقرار معين. بس كمان بالمقابل ما تروح اليوم مؤتمر بعنوان بيروت 1 عم يوعدوا أنه يضخ أكثر من 7.5 مليار، وحتى وزير الاقتصاد حكي ب 10 مليار بالسوق اللبنانية. بس نحن اليوم بالوضع اللي نحن فيه إذا ما عملنا هالإصلاحات قادرين نضخ وقادرين نجيب استثمارات؟ يعني بحاجة لأمور تنستعيد الثقة بعد ما عم نعملها.
ليك اليوم هيدي الإصلاحات إذا ما انعملت معناته نحن ما رح نوقع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. هذه مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي. كل هذه الإصلاحات ومن ضمن نظام الفجوة لكيفية معالجة الفجوة المالية، هذه الإصلاحات إذا لم تقر صندوق النقد الدولي ما رح يوقع معنا اتفاق.
وإذا
طبعا إذا صندوق النقد ما وقع معنا اتفاق معناته ثقة المؤسسات الدولية والصناديق الداعمة والدول ما رح تكون موجودة، وبالتالي هيدول العشرة مليار ما حيجوا. اليوم الأهمية أن نوقع اتفاق مع صندوق النقد الدولي أنه هذه الصناديق وهذه الدول ستتشجع وتجي ضخ استثمارات بهذا البلد، غير ذلك يستحيل. لذلك أنا يعني أنا بصراحة يمكن بقول أنه صندوق النقد الدولي من هو العلاج الدائم، لكن بالنسبة للبنان، بالنسبة للبنان لأنه لبنان عاجز من ناحية الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، بدك يجي مؤسسة أو دولة تضغط على
بس ما إذا ما قدمنا لها
صحيح بدها تضغط يعني بدك مؤسسة أو دولة تجي تضغط على هذه الأحزاب وهذه الكتل النيابية لحتى تروح باتجاه الإصلاح.
ليش منقول كلمة عاجز دكتور عكوش؟ عاجز ولا لا يريد أن يقوم بإصلاحات؟ لا. لأنه
في عجز، في تضارب بالمصالح ما بين الأحزاب وبين إصلاح الاقتصاد. اليوم أنا بقول لك اليوم هذا النظام السياسي اليوم هو من مصلحة الأحزاب الحاكمة. اليوم إذا أنت بتروحي الخصخصة، إذا بحكي على الخصخصة مثلا، اليوم إذا أنت رحتي بهذا النظام السياسي رحت عملتي خصخصة حتى ولو بعتي المؤسسات العامة ببلاش، هذه الأحزاب شو بدها تشتغل؟ ما لها شغل. اليوم إذا كل القطاع الخاص هو استلم كل هذه المؤسسات من المرافق إلى الكهرباء إلى الماء إلى كل هذه الأمور إلى النقل، طيب القطاع الخاص استلم، ما بقى في دور لهذه الأحزاب، ما بقى حدا يتخانقوا على وزارة على وزارة هذه الوزارة أو هذه الوزارة، لأنه ما بقى فيها. يعني تصور أنت مثلا وزارة النقل بدون المرافق شو بتسوى؟
بس طرحوا له وزارة الشراكة دكتور عكوش، شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، هيدا بخليهم يشتغلوا.
ما بدك انت اليوم اذا بدك شراكه، يعني بدك تشجع القطاع الخاص يفوت على هذه الشراكه. اليوم برايك القطاع الخاص القطاع الخاص بيتشجع يفوت بشراكه مع الدوله؟ دوله فاشله من ناحيه الاقتصاد،
بدك تكافح الفساد
صح بدك. فبالتالي انت بدك تدفع وتحفز القطاع الخاص ليفوت بشراكه، بدك تعمل قوانين اصلاحيه لحتى هذا القطاع الخاص يضمن حقه. يعني اليوم انت اذا ما عملت اصلاحات قضائيه على مستوى القضاء وحفزت القضاء لحتى ينتج ويشتغل ويسرع بالمحاكمات ويسرع بالاجراءات، طب اي قطاع خاص بده يجي يشتغل بلبنان؟ يعني اليوم اذا قطاع خاص صار في مشكله بينه وبين الدوله اللي هو شريكه باي عمليه استثمار، اذا صار في اي خلاف بدي يروح على القضاء اللبناني، صحيح ولا لا؟ طيب هذا القضاء إذا كان غير منتج وإذا راح سنين بعملية هذه الدعوة أو شو بيستفيد القطاع الخاص بهذه الحالة؟ بكون حط مصرياته على الفاضي بهالبلد.
يعني ستبقى هذه الوعود إعلامية ولن تتحول لنتائج اقتصادية ملموسة من دون كل هالإصلاحات،
بدون إصلاحات صح.
يعني فينا نقول أنه عم نطرح شعارات منشان نحضر حالنا للانتخابات لأكثر لأقل؟
يمكن أكثرية الأحزاب اليوم تعرفي كل الأحزاب اليوم تطرح شعارات أنه نحن مع الإصلاحات ونحن مع الإصلاحات، لكن للأسف يعني بتجي على التنفيذ، يعني لما بتجي لموضوع على التنفيذ بتلاقي كل هربان من الموضوع. وعطيتك دليل، يعني أنت صدرت قوانين منعتي المراسيم التطبيقية، طب كيف بيطبق القانون إذا ما في مراسيم تطبيقية؟
يعني نحن تنكمل الخطوات. طب مع أنه لاحظنا بزيارة الأخيرة تبع وفد صندوق النقد طالما حضرتك جبت سيرته، كانت مغيرة لهجتهم شوي، يعني وكأنه رايحين بإيجابية أكتر ولا لا؟ هيدا اللي بوصلنا بالإعلام.
ليكي طبعا أنا بقلك اليوم زاد التساؤلات صندوق النقد الدولي، خاصة بهالموازنة اللي صدرت، الموازنة الجديدة اللي صدرت عن الحكومة.
نعم.
اليوم هذه الموازنة واللي يعني بينظر لها صندوق النقد الدولي كموازنة غير حقيقية لا تعبر عن الواقع بالحد الأدنى، إذا ما بدي أقول أنا بينظر نظرة إنه والله عملية تزوير بالأرقام، هذه الموازنة بالحد الأدنى غير حقيقية ولا تعبر عن الواقع بالحد الأدنى. طيب نعم. أنت صندوق النقد الدولي رايحة لعنده بموازنة عم تضحقي عليه فيها، اليوم انت بقلب الموازنه لا حاطه خدمه الدين العام، لا حاطه المستحقات الدول، وخاصه اذا بدنا نحكي مثلا عن النفط العراقي، مستحقات العراق، ما حاطه كيفيه معالجه سندات الخزينه، ما حاطه القروض اللي انت اقريتيها بمجلس النواب. ما انت اقريتي قروض بحدود المليار دولار، قرض الزراعه وقرض الصحه وقرض الطاقه وقرض اعاده الاعمار، عندك قروض تقريبا تتجاوز قيمتهم المليار دولار. طب هدول بده ينصرفوا سنه الجاي، طب انت وين حطيتيهم بالموازنه؟ اليوم اللي عم يقرا صندوق النقد الدولي، عم يجي يقرا الموازنه، عم بيلاقي الارقام مش موجوده، مش حقيقيه. طيب كيف بده يصير في عنده ثقه بما تنتجه الحكومه والمجلس النيابي من قوانين ومن اصدارات ومن
هالامور؟ قديش بدهم ليقولوا خلص نحن يئسنا من التفاوض مع لبنان وخلص، يعني رجعونا لورا بموضوع الثقه 10 يعني 10 اميال مثل ما بيقولوا؟
أنا بقول لك
شو بيمنعون؟ ما بيمنعون.
إذا استمروا بهيدي المعالجات وبهيدا الترقيعات، يعني ترقيع عم بصير، ممكن نوصل لمحل إنه صندوق النقد يروح عالجوا حالكم بحالكم، يعني ما قادر أعملكم شيء.
عن جد تعبونا شعارات وعأساس نحن وصلنا على إمكانية حل وعلى عهد جديد وعلى حكومة جديدة، وبعدنا يا واقف مطرحك. وهلأ في عنا كمان أزمة جديدة، قصة الفجوة المالية فهمنا نحن عم نتخبط فيها، بس صار في عنا تداخل مالي مع سوريا، وصار في موقف واضح للحكومة السورية بهذا الإطار، ونحن أمام أزمة جديدة. كيف بدنا نحلها دكتور عكوش برأيك؟
لكن أنا بصراحة ما بسميها فجوة أساسا، هذه سرقة صارت.
عم بستعمل عباراتهم الرسمية.
أسبابها واضحة، يعني هذه السرقة اللي صارت لودائع الناس أسبابها واضحة معروفة وتفاصيلها موجودة، وصدر فيها تقرير. نحن ما ننسى تقرير اللي صدر يعني كمان عن أحد المؤسسات الدولية اللي وضحت فيها أين ذهبت الأموال بقطاع الطاقة، بالقروض، بالدعم، بصيرفة، بالهندسات المالية، يعني واضحة الأسباب. طيب نحن اليوم وفي البعض عم بيطالب انه والله بركي من سيل الذهب لحتى نرد الودائع، يعني انا برايي لا، اذا نحن عن جد بدنا نعالج هيدا الموضوع بدنا نبلش بالاسباب اللي حصلت لادت الى هذه الفجوه، واللي هي اسبابها واضحه. بدنا نروح نعالج الاسباب وبدنا نروح نجيب المصريات، لانه معروفين من اللي سرقوا ومعروفين من اللي هدروا ومعروفين. طيب والمصارف كمان نفس الشيء، يعني شو عملت وشو سوت المصارف كمان واضحة. الدولة اليوم إذا فعلا بدها تعالج الأمور في عندها طريقة واحدة لحتى تعالج هذا الأمر، هو وهو اللي بيخلي الثقة ترجع بالدولة اللبنانية، إن تحاسب هؤلاء المسؤولين عن ما وصلنا إليه من فجوة قيمتها اليوم بحدود 75 مليار دولار تقريبا. المعالج ببلش هون. هلا المعالجه مع الدوله السوريه انا بقول لك بدها وقت، يعني بالنسبه لموضوع
بس ناويين ياخذوا اجراءات، يعني اذا احنا ما تعاوننا ونحن مش عم نتعاون،
يعني موضوع الاجراءات لك اذا بدنا نحكي عن الاجراءات اللي ممكن ياخذوها بالنسبه للودائع، يعني انت بتقصد الودائع السوريين؟
طبعا سموه تشابك مالي السوريين.
صحيح، لكن كمان ما ننسى نحن يعني اذا بدنا نحكي عن هالموضوع بده ينفتح مواضيع تانية، يعني انت بتعرفي نحن من سنه 2011 لغايه اليوم قد ايه دفعنا تمن نحن الهجرة السورية على لبنان.
طيب بس هديك أموال خاصة مش كلها أموال حكومية، في أموال خاصة، يمكن الأموال الحكومية بتحلها بهالطريقة.
ما أنت لما بتقولي الحكومة ستتخذ إجراءات، كمان ممكن الحكومة هون من مقابل تتخذ إجراءات
تانية.
نحن دفعنا، يعني إذا
بدنا قبضيات يعرفوا يتعاطوا يا دكتور.
نحن كنا مقدرين الكلفة السنوية للنزوح السوري على لبنان اللي ما ولا دولة بالعالم غطته لألنا، يعني نحن ما دفعنا شيء، مليارين دولار نحن بالسنة كنا نتكلف. طيب حسبيهم، يعني أنت مليارين دولار من سنة
2011 صح، وهذه كلفة على مجتمعات فقيرة مستضيفة.
بالضبط. فبالتالي اليوم إذا بدنا نحكي عن هاي بدنا نحكي عن هاي، يعني ما فينا أنه تيجي تقلي أعطيني اللي إلي واللي إلك بنبقى بنحكي فيه أو بنشوف شو بدنا نعمل فيه. لا، في كلفة هني دفعوها والكلفة اللي نحن اللي صارت أو الأزمة اللي صارت هي أحد أسبابها هي كلفة النزوح، صح ولا لا؟ ما نحن اللي وصلنا لهون هن عدة أسباب، أحد هذه الأسباب هي كلفة
النزوح. ما فينا نفصلهم عن بعض
100%.
بدل ما يصلحوا. نعم تفضل.
فبالتالي اليوم إذا أنت بدك تطالب بحقك أنا بدي طالب بحقي كمان.
بس بدنا نحن كمان حكومة يكونوا واقفين على أجريهم. طب دكتور عكوش عم تحكيني عن أنه بياخدوا قرارات يمكن أو مين بده يصلح أو مين بده يعالج حتى نعالج سبب المشكلة، ما هني ما عم بيعالجوا سبب المشكلة، عم بيروحوا بحطوا لك ضرائب على الأموال المحولة بعد 17 تشرين بوقت أنه أنت يمكن لازم تحط ضرائب على المحولة قبل 17 تشرين. طب يعني معناتها ما عم بيجربوا يصلحوا مية.
وأنا هيدا اللي حكيت عنه بقانون رفع السرية المصرفية، أنه أنت اليوم شو عم بتحاول بعدم إصدار مراسيم التطبيقية؟ عم بتأجل موضوع التحقيق الجنائي.
نعم.
مع العلم أنه بحكومة، أنا بتذكر بحكومة مئاتي العمل مناقصة لحتى للتحقيق الجنائي بالموضوع المصارف، لكن للأسف ما تم تطبيقه إلى هذا القانون ولهذه ما تم تطبيقه لهذه الاتفاقية وما منحم التدقيق. اليوم أكيد بمجرد أنا أصدر المراسيم التطبيقية لازم روح على موضوع التدقيق الجنائي بالمصارف لحتى أعرف أنا مين هن اللي أشخاص اللي حولوا مصرياتهم ما قبل الأزمة. كمان ما بيكفي أنه بس أعرف الأشخاص اللي حولوا بعد بداية الأزمة لحتى أنا أكون عادل بهذا الموضوع. يعني ما عامل أنا المودعين واحد ابن ست وواحد ابن جاري، بالنهاية لازم يكون كلهم سواسي بهذا الموضوع.
دكتور عكوش عم بتقول بروفيسور بيكر يا ريت منصوري وسعيد فكروا يشتروا ذهب، إذا نحن واشترينا مش بس يستثمروا، قديش بتوافق أنه كان لازم لبنان يشتري ذهب بالاحتياطي مثلا؟
لكن ما هو أنت لحتى تشتري ذهب بالنهاية بدك تعمل حساباتك بالنسبة للاحتياطي اللي موجود بمصرف لبنان، وهو الاحتياطي الإلزامي، هو بالنهاية ما بيقدر يتصرف بالاحتياط. وهيدا نحن كان أحد المآخذ اللي أخذناها على الحاكم رياض سلامة.
نعم.
أنه هو راح تصرف بالودائع بطريقة غير قانونية،
راح على الدعم وراح على الهندسات المالية.
بالضبط. هو راح تصرف فيها، يعني هلأ كيف تصرف فيها هذا موضوع تاني. يمكن كان أحد التصرف يتصرف يشتري فيه ذهب، لكن هذا مخالف لأنه اليوم القانون النقد والتسليف بيوضح له وظيفته، بيوضح له كيف لازم يستعمل هذه الأموال، وأنه الاحتياطي ما لازم الاحتياطي الإلزامي ما لازم يقرب صوبه وما يروح يوظف ويعطي تسليفات
بس حسابات الدولة بيقدر يتصرف فيها.
بس حسابات الدولة، بس يعني حسابات. أنا بقول لك اليوم مثلا بمصرف لبنان بحسب آخر نشرة عندك تقريبا 730 تريليون ليرة لبنانية، ما يعادل تقريبا حدود 8 إلى 8 وشوي يعني مليار دولار. بهيد الحال أنا بقول لك
عنده حجر
هيدا له علاقة بودائع الدولة، بودائع القطاع العام، في جزء منه بيقدر يروح يتصرف فيه. أما الاحتياط الخاص بالودائع لا ما له حق.
بيقدر يتصرف فيه وخليه مفصول عن الذهب الاحتياطي وتاجر فيه يمكن ويأمن مدخول زيادة. طيب دكتور عماد عكوش، اليوم وزير الاقتصاد حكي عن نسبة نمو متوقعة هيدا السنة 5%، قديش بتوافق على هيدا الرقم؟
لكن إذا بدنا نقيسه بالاقتصاد اللبناني اللي مرق بأزمة، يعني بتتذكري بأول
غياب النمو المتراكم
بأول الأحداث انحكى أنه صندوق النقد الدولي حكى أنه الناتج القومي وصل لحدود 20 مليار دولار، من بعد ما كان واصل لأكثر من 50 مليار دولار.
51.
هلأ أنا أقول لك بصراحة أنا بوقتها ما كنت موافق على هيدا الرقم لأنه مش طبيعي، ما في اقتصاد بالعالم ينزل هالنزلة هيدا بهيدا الطريقة. زائد إذا بتروحي بتقري التجارة الخارجية للبنان، يعني لبنان كان بعده عم يستورد بحدود 18 إلى 17 مليار دولار، في دولة بالعالم بيكون ناتجها القومي 20 مليار دولار
بعده عم يستورد
ب 17 18 مليار دولار، هذه ما بتصير ولا دولة بالعالم بتصير هيك، بالتالي كانت الأرقام غير حقيقية. لذلك أنا بقول بالدولة اللبنانية ما فيك تاخذي أرقام لا عن وزير ولا عن مؤسسة.
رقم 5% كبير كثير بالنسبة
يعني 100%. طيب اليوم عم ينحكى الإحصاء المركزي من يومين نشر إنه الناتج القومي وصل لحدود 31.5 مليار دولار. هلأ بسنة يعني لنهاية 2024
كيف قسمون؟
ما هي بدك تشوفي أنت كيف الأرقام، وبيقول لك الناتج القومي المتاح وصل لل 37.5
كمان.
ف 37.5 لأنه في عندك 6 مليار دولار هو عبارة عن تحويلات مغتربين، فبضيفوهم على الاقتصاد المتاح. ال 6 مليار مهمين يعني لأنه بيدخلوا بالعملية الاقتصادية والاستهلاكية وبيحرك
بأول قدرة شرائية كمان.
بأول قدرة شرائية للمواطنين. اليوم بصراحة أرقام حقيقية ونسب مئوية حقيقية ودقيقة غير موجودة وغير مطروحة، لأنه لحديت هلا نحن مش متفقين على حجم الناتج القومي. يعني اليوم يعطوني رقم لحجم الناتج القومي
أو
صندوق حتى نعرف إذا فعلا هذه النسبة صحيحة ولا مش صحيحة.
هلا إذا الموازنة كلها أرقام مش مزبوطة، من وين وين بدها تكون الأرقام تبع الناتج المحلي مزبوطة وكيف بدها تكون نسب النمو مزبوطة. طب كمان في موضوع مهم دكتور عماد عكوش بستفيد من حضورك معنا بالاستوديو، موضوع السندات المتعثرة والدين العام اللي كمان طرقت له قبل شوي. بالفترة الأخيرة صار في ارتفاع شوي بأسعار السندات، يعني من 6 سنت ل 24 سنت تقريبا، ما بعرف هلأ شو السعر بالضبط، هل هذا مؤشر على تحسن فعلي أو بس بيفوت بإطار المضاربة المالية؟
لكن بالنسبة للسندات اليورو بوند لأن هي يعني مدرجة ضمن الأسواق المالية، كانت مدرجة للأسف اليوم تم تعليقها لأنه يعني ما بتعرفي صار في تخلف عن الدفع. اليوم ممكن ترتفع أسعارها وطبيعي أنها ترتفع أسعارها لأنه بلشت المعالجات، وإن كانت مثل ما قلنا أنه هذه المعالجات منا يعني ما عم بتكون بالشكل المطلوب وعم بتكون بطيئة وما عم تتخذ الإجراءات الصحيحة 100%. لكن بالنهاية في حكومة، صار في حكومة وفي مجلس نيابة عم يشتغلوا، في قوانين عم تصدر، في أمل مثل ما شفنا بالنسبه للودائع انه نبلش نرد ولو الودائع جزئيا. عم نشوف هذه الامور، من الطبيعي انه هذه الامور بدها تنعكس على اسعار السندات اليوروبوند وبدها يرتفع سعرها. اليوم المفترض نروح على مفاوضات مع اصحاب هذه، وكان على اساس انه في شركه عينت من قبل اصحاب هذه السندات لحتى تفاوض مع مصرف لبنان والحكومه اللبنانيه. ما بنعرف لو الحديث هلا وين وصلت النتائج، لكن المفترض انه نوصل بنتيجه محدده، نعمل اعاده هيكل لهذه السندات لهذه الديون بطريقة ما لحتى نرجع بالحد الأدنى، يعني نؤهل لحتى نرجع نوضع على سكة الصحيحة بالنسبة للدخول بالأسواق العالمية. لو ما في دولة بالعالم يعني بتخرج من الأسواق العالمية وما بتقدر تصدر سندات وبتضل مكفية، بدنا نرجع ندخل بالأسواق. ما بنقدر نرجع ندخل بالأسواق إذا ما عالجنا
إذا ما عملنا
إعادة هيكلة السندات.
طيب إذا عملنا
إعادة في نقطة كتير مهمة بالموازنة، هذه لازم العالم تفهمها لأنه كتير انحكى وانكتب مقالات كتير عليها، وهي نسبة 3% على الاستيراد على عملية الاستيراد اللي كانوا بدهم يدخلوها بالموازنة. أنا بقول للناس عم يخدعوكم، لأنه هاي 3% مطبقة صار من سنتين، هي 3%
مطبقة بطريقة مقنعة، يعني
بالضبط مطبقة من سنتين، والجمارك والتفي عم ياخدوا هذه النسبة، هذه النسبة على المنتجات الصناعية المعفي منها فقط الصناعيين على المواد الأولية وعلى المواد المعفية من التفي.
بس ما كانت مدرجة بالموازنات السابقة،
مزبوط،
وعم ياخدوها
عم بيطبقوها. فحاجة يضحكوا على العالم ويقول انه هالتلاتة بالمية جديد وما تلاتة،
يعني هلا عم بيجربوا يزبطوا ويرقعوا،
عم بيرقعوا الشيء الماضي يعني.
يا إلهي، ونحن مفكرين حالنا انه نحن عم نتحسن أوضاعنا. طيب دكتور عكوش، إذا تمت إعادة هيكل الدين، يعني كيف ممكن تصير قيمة الاسترداد المتوقع؟ ممكن تعلى، ممكن توطى، ممكن، وفي عندنا خطر حقيقي انه يوزعوا الخسائر بين الدولة والمودعين والمصارف. المودع شو خصه؟
بده يصير في مثل ما حكينا التحقيق بهيدا الموضوع. اليوم في مودعين استفادوا، انا بقول لك يعني مثلا نحن كان عندنا سندات خزينه تعادل قيمتها تقريبا او تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار على الليره اللبنانيه. طيب هذه السندات، سندات الخزينه كان لها استحقاقات، يعني ما كانت بتستحق كلها خلال الفترة الأولى من الأزمة. طب ليه حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان استمروا بتثبيت السعر لتاريخ استحقاق هذه السندات؟ سؤال يسأل، ليه؟ مش هيك؟
100%.
ليه؟ طيب وسمح لهم من بعد ما استحقت يحولوا السندات اللي هي بالليرة اللبنانية، سمح لهم يحولوها للدولار على سعر 1500.
واستنسابياً.
مش هيك؟ واستنسابياً. طب ليش؟ طب هيدا ما بدها تحقيق؟
بلا.
بدها تحقيق لحتى نعرف نحن مين اللي استفاد، ما أنتم كنتوا عم تستفيدوا من سندات الخزينة اللبنانية على سعر فائدة عالية، وأنتم قررتوا تخاطروا بهذا الموضوع، ليه بكون تحملوها لبقية المودعين؟ ليه هن حاطين مصرياتهم بالدولار وعم ياخدوا كانوا فايدة أقل منكم بكثير؟ هيدا موضوع بده يصير في تحقيق. في مواضيع كتير يعني مثل هذا النوع من المواضيع بدها تحقيق لحتى نعرف نحن مين اللي بيستحق من المودعين مصرياته، ومين اللي ما بيستحق كليا، ومين اللي بيستحق جزئيا. لازم نحدد. لذلك كان في موضوع أنه الوصول إلى 35 مليار دولار، لأنه نتيجة للتحقيق أكيد بده يبين شغلات كتير، وفي ونحكى أنه مثلا اللي حول مصرياتهم من لبنان إلى الدولار بعد الأزمة بياخدوا نسبة محددة، بدهم يردوا جزء من الفوائد، كل هذه الأمور
بده يدخل الفساد والمحسوبيات.
بالتأكيد
بآخر دقيقة دكتور عماد عكوش، يعني اليوم إذا رسالتك للحكومة اللبنانية، شو هي الأولويات بالملف الاقتصادي اللي لازم يحطوها قدامهم على الطاولة وبلشوا شغل فيها وممنوع التأخير فيها بالأشهر المقبلة؟
الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح، الإصلاح السياسي والإصلاح القضائي والإصلاح الإداري كتير مهمين، الشفافية كتير مهمة. إذا ما وصلنا لمرحلة الحوكمة والشفافية بموضوع المؤسسات العامة، نحن ما رح نرجع نقدر ننطلق بالاقتصاد. إذا استمرينا بهيدا النهج السياسي وبهيدا النهج القضائي بلبنان وبهيدا النهج الإداري اللي قائم على التحاصص وعلى يعني وضع الأشخاص غير المناسبين في المكان الغير في المكان الغير المناسب، إذا استمرينا بهيدا النهج نحن مستمرين بالأزمة الاقتصادية، ما رح نقدر نعالجها، وما رح حدا يتجرأ يساعدنا أو حدا يخاطر يساعدنا بالملف الاقتصادي.
وتتصلحوا في قوانين لازم تحطوا لها مراسيم تطبيقية، وإلا ما فيكم تنفذوها وبكونوا بعدكم عم بتبيعوا سمك بالنهر وبالبحر. شكرا كتير لك الخبير بالاقتصاد والأسواق المالية الدكتور عماد عكوش، أكيد إلى الملتقى بحلقات تانية. لهم تخلص حلقتنا برنامج في كواليس الاقتصاد.